Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala mushrikeena Muhammad. كان الكلام في الأمور التي يقوم بها الولي والفقيه والحاكم وعادة لابد أن نبحث عن كيفيات بإصطلاح عن كيفية تنفيذ هذه الأمور وتطبيق هذه الأمور وبإصطلاح آليات تحقيق هذه الأهداف إلا أن البحث عن ذلك وأنه يطول نحن مشرفون على العطلة سنذكر بعض الأبحاث الذي يتناسب مع هذه الأيام القليلة نعود إلى ذاك البحث فيما بعد إن شاء الله. جملة الأبحاث في هذه الجهة أوصاف الولي أوصاف الحاكم بعبارة أخرى لا إشكال في كتب السنة والشيعة ومن تعرض لهذه المسألة فقهيا أو كلاميا بل وفي كتب الحكماء والفلاسفة ذكر أوصاف للحاكم من جملة الأوصاف الدرجة الأولى العلم جاء في عبارات حتى مثل صغرات من الحكماء السابقين الفارابي حيث قال يعتبر في الحاكم أن يكون فيلسوفا حكيما وكذلك في عبارات الشيخ الرئيس وغيره إجمالا اتفقوا على أنه لابد أن يكون المتصدي لأمور الناس عالما حكيما مطلعا على الأمور. نعم يستفاد من جمل من كلماتهم أن المهم وجود العلم وإن لم يكن المتصدي عالما فيمكن أن يتصدى غير العالم باعتبار قدرته على الإدارة إدارة البلاد والحكومة لكن يراجع بعض العلماء جملة من العلماء في استنارة الطريق إن صح التعبير يعني مما لا شك فيه عند عاقل أن العلم نور في كل الجهات في الأمور الفردية في تكاليف الإنسان في الأمور الاجتماعية في إدارة المجتمع فالإنسان بسبب العلم يستطيع أن يميز ما بين الخير والشر مثلا الإنسان الذي في غرفة مظلمة إذا مس شيئا لينا يتصور مثلا أنه حبل وإذا هي حية الإنسان في ظلم لا يستطيع أن يشخص ما بين الحبل والحية لكن حينما يكون هناك ضوء نور يستطيع أن يميز ما بينهم أن هذا نافع أو ضار هذا مثال عرفي في الأمر المحسوس الأمور الاجتماعية من هذا القبيل سواء ما يتعلق بنفس المجتمع سواء ما يتعلق بخارج البلاد السياسة الخارجية بوضع البلاد بوجود ثروات خب الإنسان الجاهل الذي لا يعرف ثروة البلاد لا يستطيع أن يرشد البلاد إلى الطريق الصحيح ولذا بالنسبة إلى الإدارة يعتبر كلا العلمين العلم بقوانين المجتمع بإدارة المجتمع وضوابط المجتمع الأحكام العامة سعادة المجتمع شغاء المجتمع كيف يكون المجتمع سليما كيف لا يكون المجتمع كل هذه الأمور وكذلك قضايا الآن في زماننا هذا الاقتصاد قضايا العسكرية والجندية ما يتسبب قضايا الثقافة العامة حاجة المجتمع إلى الثقافة والتثقيف والعلم والتعليم بإصطلاح اليوم نهضة سواد الموزي والعلاقات الاجتماعية العلاقات الدولية فهناك قواعد عامة في كل هذه المجالات وهناك تطبيقات وقضايا خاصة مثلا يعرف أن ميزانية الدولة لابد أن تعتمد على كذا وكذا طب لابد أن يعرف أن هذه الدولة التي هو يترأسها فيه من الإمكانيات أم لا الإنسان الذي مثلا يدير أمر منطقة بلد لكن لا يعرف ما في البلد من الخيرات والثروات والخصائص كيف يستطيع أن يدير أمر هذا المجتمع فلذا لابد له دائما بإصطلاحنا العلم بالكبريات والعلم بالصغريات دائما والعلم الواحد لا يكفي العلم بالموضوعات الخارجية لا بد فيه، مضافا إلى أنه يعرف مثلا الاقتصاد السليم، ضوابط الاقتصاد السليم، الثقافة، كيفية انتشار الثقافة، وسائل دعم الثقافة، العلم والتعليم والجامعات يعني دانشگاه، كيفية تشكيل الجامعات والكليات دانشگاه بسر. هذه الأمور لابد أن يعرفها كليات الأمر، كما أنه لابد أن يعرف الخصوصيات، وإلا لا يستطيع أن يوصل المجتمع إلى الكمال المطلوب. أصلا بدون العلم الإنسان لا يستطيع أن يشخص عدوه من صديقه، من صديقه، خيره من شره، نافعه من مضره، إلى آخر. هذا أمر بديهي عند العقلاء من البديهيات الأولية، لا يحتاج إلى إقامة برهان. نعم، بما أنهم وجدوا في طول التاريخ كان هناك أشخاص أفضل مثلا لهم في الإدارة قوية أو عزم قوي أو حزم، وإن لم يكونوا بإصطلاح على علم، بل يقال علم بمعنى الكتابة، علم بهذا المعنى. أصلا كان عند جملة من الأمراء والسلاطين سابقا عيبا، من العيب أن يكون السلطان خبيرا بالكتابة والقراءة، لابد أن يكون دائما له شخص يقرأ له الكتب كذا، إلا بنفسه لا يقرأ، هكذا جاء في كتب التاريخ. علم بهذا المعنى لا اطلاعه على الأمور. فهذا الأمر إجمالا أن الحاكم لابد له من الاطلاع، و خصوصا بعد ان ذكرنا ان الحاكم شأنه اقامة الصلاة والعبادات و الى اخره حسب ما تقدم، فاعتبار العلم بديهي لا نحتاج الى تجشم استدلال، تجشم دليل، خب لابد ان يكون عالما مطلعا خبيرا. حالا اجمالا مما لا اشكال فيه في كلمات الاخرين، بل تقريبا عند العقلاء من المسلمات، اجمالا اصل اعتبار العلم یعنی النورانیه و الاطلاع و انکشاف الامور و حقایق الامور به کبریاتها و صغریاتها، یعنی کلیات علم الاقتصاد لابد له، کلیات علم الاداره الجندیه و العسکریه، امور البلاد، الامور الاجتماعیه، خب لابد له من الالمام به. و کذلک الصغریات یعنی ماذا یجری الان فی الخارج، الان مثلا الجيش الذي يسيطر عليه ماذا عنده، ماذا يمكن ان يحصل عليه، إلى آخره، المدارس، الجامعات، الكليات، كل شؤون الاجتماعية الداخلية والخارجية، مما لا إشكال إجمالا في اعتبار العلم فيها. الآن أي رئيس جمهور موجود عند عشرات بل مئات من المستشارين في جهات مختلفة، فلذا قلت على العلم، الاعتبار بالعلم لا بالعالم، فلابد له من مستشارين في هذه الجهات، هذا إجمالا مما لا اشكال فيه. وانما وقع الكلام فيه، الذي وقع الكلام فيه انه يعتبر العلم في نفس الحاكم، بحيث انه حتى في معرفته بالاحكام لا يرجع الى الغير، ام يكفي وجود العلم ولو بالرجوع الى الغير. يمكن للحاكم ان لا يكون اعلم، مهم ان الحاكم يدير البلاد. نقلنا بعض العبارات عن الشيخ الرئيس وغيره، لا نحتاج الى الشيء الذي عند الطائفه انار الله برهانها في الامام المنصوب من قبل الله شمول علمه لكل هذه الحالات. اصلا من جمله شؤون الامام عند الطائفه ان يستغني بعلمه عن علم الاخرين، هذا الاصل. ولذا جاء في حديث الثقلين المشهور في بعض متونه، متونه مختلفه جدا، إلا أن يقول لا تتقدموهم، تتقدموهما يعني الكتاب والسنة، ثم لا تتقدموهم الإثر، إلا أن يقول ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه النقطة، أن من جملة الشؤون في الحكومة العلم أساسا، وأهل البيت أعلم، بل حسب القواعد الموجودة عندنا اعلم صغرن و کبرن، یعنی هم اعلم به احکام الله تعالی و اعلم بالمواضیع الخارجیه، کل ما یوجد فی الخارج من مواضیع هم اعلم بها من غیرهم. فحین اذن هذا ما تقتضیه به اصطلاح الروایات و هو الواقع فی حیات انسان صلی اللہ علیه و آله. بعضی هاشون در اون که امام زمان که من این طوری به ایمان و بیانات حکم میکنه به این واقعی رو الان بعضی الان که ما کن هادا به نسبت الى الامام المهدی. طبعا اهل سنه لا يؤمنون بها بشه. نقطه الخلاف بین ناف الخلافه هم ذکر و ان کثیرا ما ذاک کان یقول لولا علی لهلك مثلا ولا قضیه ولا ابا حسن لها لا ابغان الله لمعضلت لا ابا حسن یا لا ابا حسن الله انا ایه مما لا يستشکل احد منهم فی انه کان یرجع فی کثیر من الامور الى علی بل الى زید بن ثابت فی قضیه بل حسب ما یقول کل النساء افقه من حتی المخدرات کم فی الروایه المعروفه بل سئل عن قوله تعالی فاکرتن و ابا قال لا نعرف معنی الاب انه هو عربی متاعا لکم الانعامکم و بل اب یعنی طعام الحیوان علا این طعاما لکم الانعامکم متاعا لکم علا این کیف ما کان یعنی یرون هذا الشیء به وضوح یقال ان الفاظ القوشی شارح تجرید و من احفاد یعنی باکی یقال ها کده و کتب اکتر شرح علا کتاب تجرید فی اواخر امر تنب برنه و لکان جدی من او بک حاضر لکان یفهم هذا الكتاب خالفی نفسی لا فقال انا اعلم من فکیر ارجع اله فعدل یقال ها کده علا این صحت الامور الى واقعه و کیف ما کان فلا یستشکل منهم احدون فی اعظمهم به اصطلاح و هو مثلا الثانی عندهم انه کان محتاجا للغیب حالا فی اصل الخلاف من ما لا اشکالی فی یعنی عند طائفه انار الله برهانها کما قال فارابی به عقلی و کما جاء فی کتاب سقراط الجمهوریه انه لابد ان یکون حکیما فیلسوفا یضع الامور کلها فی مواضعها یعنی لابد ان یکون درجه عالی جدا من العلم به مجرد ان یستعین بالآخرین لا یصح لابد هو یکون هو الذی فوض الیه امر العباد و البلاد لابد ان یکون هو مکشوف له الامور به نفسی هذا اجبالا مما لا شک فی عند اصحابنا ان الخلاف لا تصلح الا لمن کمل علمه موضوعا و حکما صغرا و کبرا فی کل الجهاد و فی کل شون حتی الامور الموضوعی خارجیه و لابد ان الشخص تنکشف له الامور و لابد ان یکون الانکشاف بید من تولل الامر اما ان یکون الانکشاف لشخص و المتولی شخص آخر هذا لا يصلح لابد من تقارن بينهما المنكشف له الامر يتولى الذي يتبين له الامور هو الذي يتولى الامور ولذا سياتي ان شاء الله تعالى ذهب المشهور من فقهائنا انه لا يجوز لمن تبين له الامور ايكال هذا الى غيره هو يوكل غيره او ياذن غيره غير من ينكشف له الامر ان يقوم بذلك هذا اجمالا خب به نسبت الى اصل الخلافه خلافه الرسول صلی الله علیه و علیه عندنا من المسلمات و نسب الى شیخ الرئیس انه سئل عن علی سلام الله علیه خلیفه دون املا فاجاب استغناءه عن الكل و احتیاج الكل الیه دلیل على انه امام الكل على این هذا من المسلمات عندنا انه لابد ان يكون الخلیفه و الامام من بعد رسول الله اعلم الام في هذه الجهه و اعلم بكل المعنيين يعني يكون علمه صحيحا ماخوذا من الشريعه المقدسه لا انه من القياس الاستحسان و اوضح هذه الامور عنده الامور تكون اوضح في هذه الجهات عنده مضافا الى معرفته بالاحوال الخارجيه التطبيقات الخارجيه لا بد له من ذلك هذا بالنسبه و اما بالنسبه الى ولی الذي عينه الائمه عليهم السلام خب نحن قلنا عنوان البحث ولایت الفقيه خب بالدرجه الاولى ان يكون فقيها يعني لابد ان يكون عالما علما ماخوذا من الفقاهه والاستنباط والاجتهاد فمضافا الى اعتبار العلم لابد ان يكون علمه عن اجتهاد و اما عن تقليد مثلا هناك مجتهد جامع عند شرائط فقيه جليل نبي و نفض هو الفقیه الوحید للطائفه اذعن الکل بفقاهتی و اجتهادی و قدرتی على الاستنباط و هناك شخص مدیر و مدبر یقلده فیتولى امور الشیعه هل هذا صحیح؟ خب یقلده یعنی یعلم لان العلم عن تقلید علم فهل هذا یکفی ام لا؟ من عنوان ولایت الفقیه اصلا یستفاد ان العلم لابد ان یکون عن اجتهاد مجرد العلم لا یکفی یعنی به عبارت اخرى لابد ان يكون علمه سور مصغر عن علم الامام المعصوم. علم الامام المعصوم بالاحکام الشرعیه علم الهی و هذا لابد ان يكون لااقل سور مصغر و سور مصغر علم المجتهد علم الفقیه مقلد ليس له هذا. كما انه سياتي ان شاء الله تعالى نتعرض لمساله الاستشاره لعله يستفاد من مجموع الادله انه المتصدي لامور الناس لابد ان يكون له المام بالموضوعات الخارجية والقضاء الخارجي. فإذا كان اماما او نبيا اماما معصوما فبالهام من الله بتأييد من الله بتسديد من الله، وإذا لم يكن معصوما فلابد ان يكون علمه صورة مصغرة عن علم المعصوم طبعا بالموضوعات، وهذا لا يتحقق الا بالاستشارة. ولذا سيأتي ان شاء الله تعالى ليس من البعيد ان حدود الولايه مشروطتون بالاستشاره، یعنی اذا فرضنا ان الفقيه من غير استشاره ذوي الخبر والخبراء افرضوا مثلا في قضيه حربيه من دون استشاره مع القادر العسكريين الخبراء بهذا الجهه اصدر حكما، مثلا من دون استشاره مع الخبراء اصدر حكما بانه في مجال الثقافه والتعليم يجب على الناس ان يقراوا الكتاب الفلاني مثلا اوجب عليه، لكن من دون استشاره بان هذا الكتاب يمكن نشره لا يمكن قبوله وجود بعض الاشكال عدم الاشكال، ليس له خبر واسع بمعرفه الكتاب ولا خبر واسع بمعرفه المجتمع وكيفيه انتقال الحكم الى المجتمع، انصافا الحكم الولائي في هذه الصوره جدا محل اشكال، مثلا نفوذ هذا الحكم محل اشكال كما سياتي ان شاء الله تعالى في مسائل الشورى هناك. الان كيف ما كان فالفقيه لابد له من صورة مصغرة من علم الامام المعصوم الولي المتصدي لامور المسلمين. الصورة المصغرة في العلم بالكبريات والكليات والاحكام والقضايا العامة يكون بالاشتهاد، والصورة المصغرة في العلم بالموضوعات الخارجية و ان هذا صالح و ان هذا كذا هذا فيه فائده ليسه يكون بالاستشاره للخبراء. افضوا في القضاء العسكريه مع العسكريين، في القضاء الاجتماعيه مع علماء العلم الاجتماع. اذا اراد ان يؤسس شيئا، اذا اراد ان مثلا يقول قوانين المرور لازمه، لابد ان يتكلم مع الاخصائيين و الخبراء في هذه الجهه و يستشيرهم حتى يتبين له الموضوع الخارجي تماما، ينكشف له. مثلا علاقته مع دولة معينة لابد من قطعها او لابد من تأكيدها، هذا لابد ان يوضع ذلك محل الاستشارة. اذا هو بنفسه على طول الزمان صار له خبر ذاك شيء اخر، اذا ليست له خبر واسع في هذا المجال لابد ان يستشير الخبراء في ذلك، خبراء علم الاجتماع، خبراء مثلا العسكرية، خبراء علم الثقافة والتعليم، خبراء في الاقتصاد، في كل مجال خبراءه الخاص والمستشارين. ليس من البعيد أن يقال إذا أصدر حكما ولائيا من دون استشارة لا تجب طاعته، مثلا طاعته غير واجب، لابد أن يكون بعلم مثل علم المعصوم صغرا وكبرا. طبعا لأن المجتمع مقيد، الواقع مقيد، ليس هناك ديكتاتور حتى ما يخطر بباله، هذا أشبه شيء بولاية السفيه وولاية الفقيه. الآن ولاية الفقيه، فقيه بمعنى كما جاء في عبارة الراغب الفقه هو الفهم الحال، هذا الذي في المعالم موجود، الفقه في اللغة هو الفهم هو العلم، هذا غير هو الفهم، هذا غير صحيح أصلا. الفهم الدقيق التفتن الشيء الذي الإنسان بمقدمات ولطائف وظرائف يصل إليه، رب حامل فقه إن من ليس بفقيه، يعني هذا الشخص يقول لنا كلام لكن نحن نفهم من الكلام أكثر مما هو كان يفهم من الكلام، هذا معنى الفقيه. فليس الفقه مجرد الفهم كما في المعالم، في أبل المعالم موجود الفقه في اللغة والفهم، هذا ليس صحيح. الحق مع مثل الراغب وغيره يقول الراغب الفقه هو التوصل من علم حاضر إلى علم غائب، يعني نحو من الحركة العلمية، نحو من الجهد العلمي. وفي بعض الكتب الآخر من اللغة الفعل هو الفهم الدقيق، الفهم الحاد، ليس كل فهم في اللغة العربية يسمى فقه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لم يقل لا تعلمون، لا تفقهون، يحتاج إلى دقة، إلى فهم حاد. فالفقه أصولا و في القرآن في رواية رسول الله موجود في الآيات المباركة ليتفقهوا في الدين، و عنوان الفقيه قلنا في رواية الرسول موجود، رب حامل فقه الى من ليس بفقيه، بل جاء في تلك الرواية المشهورة على بنان على بعض النسخ من حفظ على امتي 40 حديثا الى ان يقول حشره الله و بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. يعني ولو انه نقل الحديث لكن حكمه حكم الفقيه. فهناك بما انه جعل هذا الامر للفقيه لابد ان يكون بدقة و لابد ان يكون بعناية زائد جدا، و خصوصا امور المسلمين، اعراض المسلمين، اموال المسلمين، يجعل بيد انسان من دون دقة في الامور، من دون مراجعة، و هو بنفسه في شك و في جهل و لا يعرف حقائق الامور، بواطن الامور. مثلا الدولة الفلانية يجب قطع علاقات، لابد ان يعرف القضايا السياسية خصوصا في زمان هذا ما التباها، القضايا الدولية، القضايا الاجتماعية، ما يترتب عليه من الآثار، حتی بالنسبة الى مثل سهم الامام مثلا اذا حكم حكما ولائيا مثلا ذكرنا سابقا في بعض الابحاث بانه لابد من الايصال الي، مثلا لا يجوز الايصال الى كل مجتهد ولا يصف المقلد، بس المقلد احتمالا من النصوص يستفيد، اما لا يجوز الايصال كل مجتهد، اذا اراد ان يصدر حكما ولائيا لابد ان يكون معتمدا على احصائيات دقيقه، على قدرات. مثلا اذا فرضنا ان الشيء الان يدفعون سهم الساده الى دست الساده، نفرض في قريه بعيده في پاکستان و في هند و في افريقيا و كذا يوجد سيد محتاج، فنفس الشيء يدفعون اليه سهم الساده، فاذا حكم حكما ولائيا ان جميع سهم الساده حق الساده اعتو به الاقو نحن نوزع على الساده، خب لابد ان يفكر ان له آليات لإيصال هذا الحق الى افريقيا و الى هند و الى پاکستان، خب لابد ان يعرف هذا الشيء. يعني لا يمكن ان يحكم انه لابد من إيصال هذا الشيء الى دفترنا الى مكتبنا من دون ان تكون الحكم الولائي تارتا يستفيد من الادله داكشن اخر حكم استنباطي. اذا اراد اي فقيه ان يحكم على الطائفه مثلا ان سهم الامام تماما جيبه عندي، خب لابد ان يفكر هل له قدره على ايصال هذا السهم الى موارده في العالم المنتشر الاسلامي، هل له قدره. نفرض مثلا الان متعارف فتوا او حكما ولائيا، فتوا هو المشهور، حكما ولائيا مثل السيد الحكيم رحمه الله كان يقول ان سهم سهم الساده بيد الحاكم لكن انا اجزت اعطاه لكل سيد، هذا حكم ولي. فاذا فرضنا الى الان تعود الشيء على اعطاء سهم الساده، حق الساده الى الساده ولو في اماكن بعيده في قرى بعيده، خب انا لا اطلع افرض على يتيمه علويه افرض في قريه فلان، حتى في ايران لا اطلع، على قرى قم لا اطلع، فكيف في خارج ايران اماكن بعيده. تعود الناس على رجل علوي ضعيف فقير مريض، او على امراه مطلقه او غير مطلقه او ارمله او كبيره السن او عجوزه، على اي موارد الحاجه بالنسبه للساده. فإذا حكمت مثلا حكما ولائيا لا استنباطيا، حكما ولائيا بأن سهم الساده لابد من إيصاله إليه، خب لابد أن هذا حكم، أصلا الحكم في تصورنا لا ينفذ إلا بعد وجود المقدمات، منها أن يعلم أن كثير من سهم الساده يصرف في غير محله، لابد أن يهرس هذا الشيء عند إحصائيات. ثانيا لابد أن يعلم يتمكن من إيصال سهم الساده إلى الساده المساكين البعيدين في أماكن بعيدة اللي الآن متعارف الشيء وهم يوصلون، هذا الإنسان الشيء في قريته سيد محتاج ويوصل إليه، لابد أن يقوم بذلك. إذا لا يعرف هذه الأمور فهو غبي أصلا، يجوز الرجوع إليه. فإذا يعرف هذه الأمور لابد أن يكون عند جهاز إداري صحيح علاين بترتيب، إما أفضل من طريق مثلا مخابرات بريد و ما شابه، لابد له من وجود ترتیب معین، جهاز معین، یتمکن من ایصال الحقوق الى اهلها، و الا به مجرد الحكم لا تدفعوا الى الفقهاء ادفعوا فقط الیه و قد یکون من طریق. خب لابد ان يعرف بانه يتمكن من ايصال هذه الاموال الى مستحقيها و نفرض لو دفع الشيعه الى الفقهاء مطلق الفقهاء 50% من سهم الامام تتلف مثلا، لكن لو دفعوا الی مع هذا الجهاز احاول 80% يكون صحيحا 20% فيه تمام صحيح اذا مقدمات تمت عنده. و اما مطلقا يحكم في تصورنا كثير من هذه الاحكام التي الان تصدر به عنوان احكام ولائيه من بعض المجتهدين انصافا محل اشكاله لعدم الدقه لا في الكبرى ولا في الصغرى مع الاسف في كليهما. الان كيف ما كان لا اريد الدخول في هذه التفاصيل، فالظاهر اعتبار العلم مما لا اشكال فيه في الوادي، كما ان الظاهر من مجموع الادله ان هذا العلم بالنسبة إلى الكليات وبالنسبة إلى ما يتلقى من الشريعة لابد أن يكون اجتهاديا، وهذا العلم بالنسبة إلى الصغريات هذا سيأتي الكلام فيه شبابا، وما يأتي إلى الموضوعات الخارجية لابد أن يكون استشاريا، إلا أن يكون الشخص خبيرا بنفسه مطلعا على الجهات الاجتماعية خبيرا. ونحن لم نؤمن أن حجية باصطلاح العلم ذاتية، لابد ان تكون هذا العلم عرفيا ايضا. انسان عند جهل مركب يتصور انه خبير بوضع المجتمع، انسان لما يسأل يشوف لا مسكين هذا من الجهل المركب لا يعلم وهو لا يعلم انه لا يعلم، جهل في جهل بتعبير امير المؤمنين قمش جهلا، يعني زاد جهلا في جهل. فطبعا نحن في تصورنا يمكن الرد عن العلم، هذا كما جاء في الرسائل كذا غيره لا يمكن الرد عن العلم، هذا لا اساس له. الصحيح في مسألة حجية العلم أنها من القضايا الاجتماعية التي عليها مدار المجتمع في إقامة المجتمع كما عليه المحق الإصفهاني قدس الله نفسه، الصحيح كلامه قدس الله. ولذا يمكن الرد عن بعض أنواع العلم، يمكن أن الحاكم يقول أنا عالم بأن المجتمع كذا، يقال له لا، أو يقال للمجتمع أنه لا تعتمد على كلامه، فإنه جاهل، جهل في جهل، جاهل مركب. فحينئذ ما تقتضيه القواعد في هذه الجهات. وأما الدليل على هذا الأمر، أما بالنسبة إلى العلم بما جاء عن الشريعة عمدة الدليل الروايات، لأن آمنا بأن الروايات تدل على ولاية الفقيه، ما اختلاف بيننا وبين سيد الإمام النراقي وغيرهما. السيد الإمام ذكر طائف من الروايات، اللهم ارحم خلفائي، اللهم الفقهاء ومن الرسل وما شابه منه. نحن قلنا هذه الروايات لا تدل على المطلق، هذه الروايات خب في كثير منها عنوان الفقيه موجود، في جمله منها عنوان العلماء موجود، العلماء ورثه الانبياء. ظاهر من تعبير علماء ورثه الانبياء یعنی من يكون له تناسب بين النبي وبين الشخص ويكون بالاطلاع الدقيق على روايات الانبياء على كلمات الانبياء على تراثه. هذا هو عالم الفقهاء ومناء الرسل عنوان الفقيه فيه موجود، اصلا في نفس الرواية عنوان الفقيه. الفقيه المؤمن على نسخة في نسخة المؤمن، الفقيه المؤمن حسم الاسلام سور الاسلام، وذلك ان الفقهاء المؤمنين حسون الاسلام عنوان الحسم عنوان الفقيه موجود. ففي هذه الروايات اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي يروون سنتي، لاحظوا التعبير یروون سنتی یعنی لابد لهم من احراز ان هذه سنت رسول الله و هذا انما يكون للفقیه. و اما بالنسبه الى المقلق لا يحرز انها سنت رسول الله، يقول هذا ما قال المشتهد انه سنت رسول الله. و به صفه عامه نحن بین قوسین هذه العباره نحن ذكرنا انصافا الادله من الكتاب و السنه المشتمل على عنوان العلم مختلفه، بعضها تشمل الفقامی مراد بالعلم انسان یعرف وظیفته. مثلا مذاکره العلم فی لیلة القدر قیل من الاعمال من افضل الاعمال، نحن احتملنا ان يكون مراد بمذاکره العلم حتی علم المقلد، مقلد مع مقلد آخر یجلسون و یفتحون رسال عملی یذاکرون ان الوظیفه هی امداد معنی العباره کذا فلان، هذا ظاهرا مذاکره العلم. طلب العلم فریضتون احتمالا یشمل علم المقلد، مراد بالعلم این انسان یعرف وظیفته، طلب العلم فریضتون یعنی الانسان یعرف وظیفته العملی، خب به طلب انسان یعرف وظیفته. لیس من البعید، جمله من الروایات، من الآیات و روایات و عبارات الاصحاب، العلم فی یشمل مثلا یقال هلا عملت، یقول ما علم، یقال له هلا تعلم، هلا تعلمت مو اجتهاده ولو تقلیده، یعنی یعرف وظیفته. فالانصاف من یتفتن فی الروایات یجد ان بعض الروایات من ادله لفظیه، العلم فیه یشمل علم المقدم، المراد من العلم فی تلک الروایات انکشاف الوظیفه، یعرف انسان وظیفته ولو بالتقلید. ولكن بعض الروايات بمناسبة الارتكازات العرفية شموله للمقلد صعب، الذين يأتون من بعد يرمون سنتي ويعلمونها الناس، يرمون سنتي ظاهرا يعني يرمون ما يعلمون أنه سنتي ما يسندون إليه. أما المقلد يقول قال الفقيه هذه سنة رسول الله، قال غيري، قال فلان. ولذا نحن ذكرنا في بحث الاجتهاد ان المجتهد حتی فی الرجال لابد ان يكون مجتهدا، فی الفقه لابد ان يكون مجتهدا، خب مسلمون هذا فی الاصول فی ما يرجع الى حتی الى جهات العام فی اللغه لابد ان يكون فقیها متبخرا في ذلك، له مذهب في هذه الامور. بمجرد ان الرجالين وثقوا هذا الشخص لا يكفي، لان المشكل تعود الى اسناد السنه الى رسول الله، و اسناد السنه الى رسول الله يتوقف على معرفة الطريق و معرفة المد و معرفة المدلول و دلالة المد، بحيث يسندها الى رسول الله صلوات الله سلامه عليه، صواب، يرمون سنتي فيعلمونها الناس، من كلمة يعلمونها لاحظوا، يعني هو يرمي سنتي ثم يعلم، يعلم ان يكون فقيها. ولذا السيد الامام رحمه الله و تبعا للفاضل النراقي فهموا من هذه العبارة الذين يرمون سنتين المجتهد الفقيه لا مجرد الراوي بقرين لا يشمل علم المقلد. صحيح المقلد له علم يعني انكشافه، لكن انكشافه بمقدار وظيفته، لكن ليس انكشافا بمقدار به اصطلاح اسناد الحكم الى القرآن و الى السنة و تعليم ذلك للناس. فلذا الانصاف اذا كانت هذه الروايات دليلا كما قال سيد نراقي والسيد الامام، انصافا في هذه الروايات عنوان الفقيه موجود، عنوان يرمون سنتي موجود، و واضح ان هذا الامر خاص بالفقهاء. و اما اذا كانت دليل كما قلنا، هم قالوا لكن نحن حصرنا في تصورنا ادلة ولاية الفقيه في الروايات منحصرة في ثلاثة، رواية عمر بن حنبل و رواية ابي خديجة و المكاتمة، في تصورنا فقط هذه الثلاث. و سبقا شرحنا ان النقطة في ذلك ان تلك الروايات اطلاقات قولية، والاطلاقات القولية بحكم الاحكام العقلية تقريبا لا يستفاد منها الجعل والنصب، غاية ما يستفاد منها ولاية الفقه لا ولاية الفقيه، يعني لابد من تطبيق الفقه في المجتمع، ولذا تطبيق الفقه حتی من المقلد هم يصح. فرق بين ولاية الفقه و ولاية الفقيه، هذا الذي عند السنة مثلا عند أمرائهم الصالحين ولاية الفقه، يعني الأمير وإن لم يكن بإصطلاح فقيها لكن يرجع للفقهاء، خصوصا الأمراء الذين ما كانوا يشربون الخمور عندهم ما كانوا يعدلون في البرية في الناس، ومن جهة أخرى كانوا مثلا يطبقون أحكام الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة والحج حسب ما يقول الفقهاء، هذا عندهم ولاية الفقه. ولاية الفقه متفق عليها بين السنة والشيعة، الذي فيه خلاف ولاية الفقيه، يعني الفقيه يتصدى، هذا الذي محل كلامه، وعلماء السنة لم يؤمنوا بذلك أن الفقيه له تصدي، يرون أهل الحل والعقد وإنعقاد البيع وإلى آخره، بس ليس الكلام بذلك. على كيف ما كان، فالذي ينبغي أن يعرف أن الإطلاقات اللفظية فيها عدة إشكالات قبول، أصل الإطلاقات اللفظية لا تصلح للناس، وفي القضايا الاجتماعية لابد من الناس، وهذه الروايات الثلاث فقط مشتملة على الناس، فإني قد جعلت عليكم حاكما فارجعوا فيها إلى رواية أحاديثنا، فقط في هذه الروايات الثلاث الناس موجود. وأما هذه الروايات الثلاث، أما المكاتبة و اما الحوادث الواقع فرج او فيها الى روات احادیثنا سابقا شرحنا مفصلا ان هذه الروايات المباركه تشمل القضاء والافتاء والاداره والولايه. بصفة عامة في هذه الروايات ثلاثة احتمالات موجودة: الافتاء، القضاء و الولايه، و احتمالات ثنائيه مثلا الافتاء و القضاء، و احتمالات ثلاثيه ثلاثه. نحن قلنا انصافا بقرينه قوله فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله يمكن و اما الحوادث الواقع الحوادث من القضايا الاجتماعيه، و القضايا الاجتماعيه قد يشك الانسان في حكمها و قد يشك الانسان في خلاف بينها القضاء، و قد يشك الانسان في تشخيصها خارجا و كيفيه السير فيها الاداره. انصافا الحوادث الواقعه فرج او فيها الى روات احاديثنا يعني الفقها تشمل ثلاثه مقامات: الافتاء و القضاء و الاداره. و روات احاديثنا بالقرائن التي ذكرناها و ان لا نعيد خاصه بالفقها. فهذا في تصورنا واضح جدا اختصاصه بالفقيه لا مطلق العالم. و اما روایت عمر بن حنبل بعد ان يقول في السؤال يرجع الى السلطان او الى القضاة، سنسيته متنر بلی روایه، بعد ان الامام يذكر انه يرجع الى القضاة او الى السلطان، كلمة السلطان موجود شرحنا، قال عليه السلام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا. انصافا اصح روایت في عندنا في هذا المجال روایت عمر بن حنبل، انصافا روایت واضحه الدلاله ان يكون شخص فقيها نظر في حلالنا و حرامنا. النظر قطعا يراد به الاجتهاد، لأن المقلد ليس له شأن نظر، هو فقط يطالع رسالة عملية، لا يقال نظر في حلالنا وحرامنا. ثم قوله وعرف أحكامنا يدل على مرتبة عالية خصوصا في ذاك الزمان في الفقه، خصوصا في الكوفة آنذاك. نحن سبقا شرحنا أن حدود الفقه الشيعي لم تكن متميزة ابتداءا من حدود الفقه السني، الإمام الباقر والصادق كان لهم الدور في تحديد هذه الحدود. وعرف احكامنا یعنی یکونا فقیها دقیقا جدا یعرف ان هذا الحکم لنا منا، هذا الحکم من الزیدیه، هذا الحکم من ابی حنیفه، هذا الحکم من مثلا عبدالله بن مبارک و غیره من الفقهاء، فقهاء المدینه. یعرف دقیقا لا یختلف علیه الاهم، اولا یکون له قوة النظر ان یکون نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. هذا ثانیا عندما يختلفان قال الإمام سلام الله عليه الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، يعني أفقههما يعني مسلما كل منهما فقيهان. جاء في ذيل الرواية، طبعا بعض الفقهاء تمسكوا بذيل الرواية، قرأت سابقا فإن كان الفقيهان أتى عليهما معرفة الحكم، فقیهان من ذیل السؤال یفهم ان عمر بن حنبل فهم من هذه الرواية الفقیه فتبین بإذن الله. انصافا الموضوع في رواية عمر بن حنبل هو الفقیه، هذا انصافا لا يمكن الخدشة فيه بوجه من الوجود، فهو المراد من رواية عمر بن حنبل. نعم يقع الكلام في ان هذه الرواية المباركة في خصوص القضاء كما لعل عليه المشهور من أصحابه انصافا، أم في خصوص الإفتاء كما أفاده بعض المعاصرين. السيد الخنصاري رحمه الله، سيد أحمد الخنصاري في كتاب جامع المدارك أصر على أن المراد به خصوص الإفتاء، أو أن المراد بهذه الرواية المباركة إدارة المجتمع كما يظهر من جملة من الإعلام، او ان هذه الروايات المباركه مما يمكن الرجوع فيه في جميع المجالات الثلاث كما هو صحيح. فالروايه ناظره الى القضاء و الى الافتاء و الى الاداره، يعني كما جاء في السؤال في صدر السؤال السلطان او القضاء، الفقیه یقوم مقام السلطان و القضاء فکل شأن فی ذاک الزمان یرجع فی الى السلطان او القضاء قضاء به عینها یرجع فی ها الى الفقیه فاولا نحن دعوانا هذه دعوه واضحه ان موضوع الروايه خصوص الفقيه هذه نكته لا يشمل المقلد الدعوه الثانيه ان الصلاحيات التي اعطيت لهذا الفقيه ثلاثه الافتاء اذا يفتي شيء يقبل قوله حجته القضاء في فصل الخصومه والاداره اداره المجتمع وتنفيذ الامور في المجتمع فالموضوع هو الفقيه والمناصب التي اعطيت له هذه المناصب الثلاث الافتاء والقضاء والاداره كمقبوله كمكاتبه به اصطلاح اسحاق ابن يعقوب كما الان اشرت اليه وصلى الله على محمد واله الطاهرين.